السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا المجلس الأول حقيقة في سورة المؤمنون. طبعا تكلمنا بالأمس عن بين يدي السورة ونظرة عامة وإطلالة عامة على السورة ومقاصد السورة، وقلنا أن السورة كريمة، سورة المؤمنون سورة مكية، وقلنا أن القرآن المكي يتميز بأن هو يتكلم بالأصالة عن قضية العقيدة وتأصيلها كتأصيل حقيقي في قلوب المؤمنين عشان يثبتوا قدام الفتن ويصلوا إلى الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن السورة تكلمت عن المؤمنين وأحوالهم وصفاتهم وتاريخهم كذلك بالتفصيل. والليلة إن شاء الله عز وجل نبدأ في شرح وتفسير معاني سورة المؤمنون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين سبحانه وتعالى. بدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. دول سبع صفات. بدأت السورة بالحديث عن المؤمنين وذكرت لهم سبع صفات. أول حاجة قال قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، إيه معنى كلمة أفلح؟ قال أهل العلم كلمة الفلاح أو الفعل أفلح أي وصل إلى مطلوبه ومبتغاه، الظفر بالمطلوب والبقاء فيه. يعني واحد كان عاوز يبقى دكتور مثلا، امتى يقال ان هو افلح؟ لما يصل الى هذا المنصب ويظل فيه محدش ينزعه منه. واحد كان عاوز يبقى غني مثلا يعني، فوصل الى الغنى وبنوا فيه ما افتقرش، لم يصبه الفقر، وسمى ايه؟ افلح. افلح باللغه يعني ان هو ايه، وصل الى المقصود اللي هو يسعى ليه وظل فيه. هذه معياريه الناس، معياريه الناس في الفلاح اللي هو الوصول إلى الدنيا وأحوالها وما فيها من متاع. أحد أهم أغراض القرآن تصحيح التصورات. أحد أهم أغراض القرآن أن يصحح أفهام الناس وتصوراتهم عن الوقائع والأحوال والحياة. قضية الفلاح قضية مفصلية. الناس تقول لك فلان ده مفلح وفلان ده خايب، خسران، خاسر. من هو المفلح حقيقة؟ السورة دي تسمى عند بعض العلماء بسورة الفلاح أو سورة قد أفلح، طبعا الاسم الأشهر والذي عليه الجمهور سورة المؤمنون. لكن لماذا سميت بذلك؟ لأنها في الأصل بتتكلم عن هذه المعيارية، من المفلح؟ أنت ابنك بتربيه على إيه؟ أنت نفسك عايش لأي هدف؟ أمتى تشوف نفسك إنسان مفلح؟ امتى تشوف نفسك انسان فائز فعلا مش خاسر؟ ايه القضية اللي فعلا لو خسرتها تبقى انت اسمك انسان خاسر؟ ايه القضية اللي فعلا لو كسبتها تبقى انت اسمك انسان مفلح وفائز؟ انا عندما اسمع عن ابن او عن ولد حب انه يموت نفسه لانه فشل في الثانوية العامة، او لانه حصل له مشكلة في دنيته، او لواحد فشل في المشروع بتاعه فيجي له اكتئاب حاد مزمن مرضي، هذا إنسان لم يتعرف على معيارية الفلاح. باختصار خدها قاعدة: من وجد الله وجد كل شيء، ومن خسر الله خسر كل شيء وإن وجد الدنيا بحذافيرها. من وجد الله وجد كل شيء، ومن خسر الله خسر كل شيء ولو وجد الدنيا بحذافيرها. انت لو فعلا امنت بربنا سبحانه وتعالى وكان معك ربك فماذا فقدت؟ انك لم تفقد شيئا اصلا، فقدت الدنيا. وما الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع، شيء يستمتع به لا وزن له اصلا. لما نصحح تصوراتنا عن الفلاح هنعرف ازاي نسعى، ونعطي كل شيء حجمه، ونعطي كل شيء قدره، مش هنعظم الحقير ونحقر العظيم. أول وصف اللي يحصله يبقى فعلا إنسان مفلح ربح أعظم الربح؟ من آمن بالله عز وجل، قد أفلح المؤمنون. يعني إيه مؤمن؟ المؤمنون، الصورة بتتكلم عن المؤمنين. يعني إيه مؤمن؟ تجد في التعبيرات اللغوية يقول لك مؤمن أي مصدق، وهذا تعبير قاصر فيه قصور، لأن اللغة العربية كما قلت كثيرا قبل ذلك في دروس التفسير في الغالب ما فيهاش ترادف من كل وجه، إنما كل كلمة كل مفردة تحمل معنى زائد عن أختها. عشان كده أنا ما أقولش ليك إن أنا مؤمن لك أو مؤمن بقولك إلا لما يكون عندي أمن من جهتك. مشتق من الأمن، الإيمان مشتق من الأمن. يعني أنت أخبرتني خبر، جئت إلي بخبر، فأنا أخذته وأنا أستأمنك فأصدقتك لذلك. فالمؤمنون يصدقون عن أمن أن هناك رب العالمين، وأن هناك يوم آخر، وأن هناك رسل، وأن هناك كتب، وأن هناك ملائكة، وأن هناك بعث بعد الموت، وأن هناك قدر. أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الأركان الستة دول هم مستقرين في القلب بدون ريب، بدون شك، بدون قلق، ما عندوش زعزعة إطلاقا. هو مصدق موقن مؤمن أن هناك رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن هناك بعث بعد الموت، وأن هناك حساب، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك رسل: آدم، نوح، موسى، إبراهيم، عيسى، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس. يؤمن بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن أن هناك ملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. يؤمن بهذا كله، يؤمن أن هناك كتب: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور والقرآن الكريم. يؤمن أن هناك قدر، وأن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء قبل أن تقع سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء وقدر كل شيء. يقينه هذا هو الذي يقوده إلى الفلاح. فمن فقد هذا الإيمان فقد هذه البوصلة، هذه البوصلة، فهو إنسان خاسر، خاسر. لما يجي الإيمان يصحح لك الانطلاقات أصلا. فرق عظيم بين إنسان يعمل في الدنيا ما يسمونه بالحضارة، من زراعة، صناعة، اختراعات، طب، هندسة، كل ما وصلت إليه البشرية، كل هذا عندما يوجد في أيدي المؤمنين له صبغة أخرى، له صورة تانية خالص تماما. الطبيب المؤمن غير الطبيب غير المؤمن، المزارع المؤمن غير المزارع غير المؤمن، المهندس المؤمن غير المهندس غير المؤمن، التاجر المؤمن غير التاجر غير المؤمن. هذا ينطلق من قواعد إيمانية، عنده رب يحركه، ينطلق من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، عنده كتاب يؤمن به، عنده يقين ان في بعث وفي حساب على اللي هيعمله، فبالتالي افعاله محسوبه ومدروسه، عارف ان ربنا هيساله. لذلك هو ده الفلاح. لو عايزين بلدنا تفلح، لو عايزين حياتنا تبقى كلها فلاح، لو عايز ابنك يكون انسان مفلح، لازم يبقى ده الانطلاق، انطلاقه من الايمان. الانطلاق المادي لا يخرج الا اهل الجشع، لا يخرج الا اهل الطمع، لا يخرج إلا مصاص الدماء. هؤلاء الذين تربوا على معاني غير معاني الإيمان ستجدهم في غاية الطغيان. أما العبد المؤمن فانطلاقه غير تماما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون، بدأ الصورة بذلك حتى يصحح لك التصورات. من المفلح؟ المؤمن الموقن الذي آمن صدقا بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. يقول أول وصف بقى بعد الإيمان: الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحان الله، تسمع في نداء الصلاة كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. كان من تشريع الله تبارك وتعالى أن جعل هذه الكلمة في الأذان: حي على الفلاح. لما تربي ابنك على المعنى ده، ان الفلاح بعد الايمان، هتجد في الاذان سبحان الله ربنا شرع حي على الفلاح، وكأن دي رسالة تتكرر على 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 اذان المؤمنين كل يوم. الفلاح هنا. فلما ترتب حياتك
بعيد عن الصلاة، يبقى أي فلاح هذا؟ لما المدرس يحط مواعيد الدرس في قلب الصلاة، لما أصحاب المصانع، لما أصحاب المحلات، أصحاب أي فلاح هذا؟ حي على الفلاح. فربنا هنا قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت مش مطلوب بس تصلي، لا، أنت مطلوب تصلي صلاة كلها خشوع. إيه معنى كلمة خاشعون؟ سبحان الله، في عبودية، عبودية أنت مطالب تقيمها لله عز وجل، اسمها عبودية الخشوع العام. ربنا قال في شأن سيدنا زكريا إيه؟ إنهم كانوا يدعوننا، هو وزوجته، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ربنا قال سورة الأحزاب والخاشعين والخاشعات مطلقا. إيه معنى الخشوع؟ قال لك الخشوع هو خوف ممزوج بهيبة يحمل العبد على السكون والخضوع لرب العالمين. تاني كده احفظ الكلام ده، مهم جدا إخواننا اللي بيقولوا عايزين نخشع في الصلاة. إيه معنى الخشوع؟ هو خوف ممزوج بالهيبة يسكن القلب يظهر أثره على الجوارح يحمل العبد على السكون والخضوع لأمر الله عز وجل. يعني منبت الخشوع فين يا شباب إخواننا؟ منبت الخشوع في هذا القلب. فلان خاشع يعني هكذا مستكين، مفيش أي حركة، كله تواضع، كله تطامن، كله سكون. ليه؟ مش بيمثل، لأن لما ده يحصل ويبقى طالع من الجوارح مش من القلب اسمه خشوع النفاق. إنما الخشوع الحقيقي اللي ربنا أراده منك إن يطلع من قلبك، اللي هو إيه؟ إن القلب ده يسكن فيه خوف ومحبة لله تبارك وتعالى ممزوجة بالهيبة. ده يجي إزاي؟ يجي من تعرفك على الله عز وجل. يقول ابن رجب ومن كان بالله أعرف كان له أخشع. هنروح ونرجع ونقول دايما مربط الفرس والمنطلق اللي هننطلق منه دايما، انت ربنا في قلبك ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. على قدر الله تعالى في قلبك سيكون تعظيمك له في الصلاة واستكانتك وخشوعك له. كلما كان الله في قلبك أعظم كلما كان خشوعك في الحياة أكبر وخشوعك في الصلاة أتم. اللي يعرف ربنا بجد يعرفه بعظمته وبجلاله وبكماله بقوته بعزته بمجده بعلمه بحكمته بحكمته بسمعه ببصره بعلوه بحلمه. عد بقى الأسماء والصفات، كل اسم من أسماء ربنا هيحط في قلبك الخشية دي والتعظيم ده والمحبة دي. فلما تستشعر المعاني دي في حياتك هتبقى عايش في الدنيا خاشع. يعني ايه خاشع؟ يعني مستكين لربنا، متواضع لربنا، خاضع لأمره، مذعن له سبحانه وتعالى. وتبدأ بقى تستجمع المعاني دي أكثر وأكثر في الصلاة. ليه؟ لأن النبي صلى بيقول إن العبد هو بيصلي بيناجي ربه سبحانه وتعالى، فإنما يناجي ربه. أنت الآن بمجرد ما تعمل كده الله أكبر فتح بينك وبين الله تبارك وتعالى الباب، فأنت الآن تناجيه تكلمه ويرد عليك. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، استشعرك بقى ربنا إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة. سبحان الله، الله تعالى ينصب وجهه إليك الآن، يراك، يسمعك ويرد عليك، يجيبك. عشان كده الإمام أحمد لما سألوه عن وضع اليد على الصدر هكذا، ليه بنحط إيدينا كده؟ ليه تنظر موضع سجودك؟ قال عز بين يدي، أو ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز. أنت بتتذلل لربنا لأنك أنت بين يدي العزيز سبحانه وتعالى، ذل بين يدي عز. يبقى هذا الخشوع إنما ينشأ عن هذا، عن استشعارك أنت بين يدي من تقف. شوف كل ما يقال في الخشوع من سوى ذلك حاجات حواشي، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لما القلب يكون ملآن بهذه المعاني، معاني الإجلال والتعظيم والخوف والإخبات واستحضار عظمة ربنا وجلاله وإنعامه وإحسانه وفضله وجماله، وكل ما المعاني تكون أكثر حشدا كلما كان العبد أكثر خشوعا لا يكاد يلتفت البتة إطلاقا. وكلما غابت هذه المعاني كان العبد يقف بجسده لا بقلبه. لذلك هذا هو أصل الخشوع، خشوع القلب. العبد إذا خشع في صلاته قبلت منه، وإذا لم يخشع ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. شوف هنا التعبير الجميل، الذين هم في صلاتهم، ما قالش في الصلاة، نسبها إليك، هذه صلاتك، خاشعون. ثم قال بعدها والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمن لما امتلأ القلب إيمانا بالله تبارك وتعالى حصل عنده من الحق ما يشغله عن الباطل. تاني، مهمة جدا الجملة دي، المؤمن لما آمن بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قالوا زحمة من معاني الحق، امتلأ القلب حقا. وإذا امتلأ القلب بالحقائق بالحق الصراح المبين لم يعد فيه سبيل للغو ولا للباطل، بل ينفر منه ويفره ولا يسعد بوجوده معه. مهم جدا هذا الأصل، ربنا دايما يوصف المؤمن كده، وإذا مروا باللغو مروا كرامة والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ده حال المؤمنين. والذين هم عن اللغو، إيه معنى كلمة اللغو؟ قالوا اللغو ما يلغى، سواء لغاه الدين أو لغاه العرف والعادة. يقول لك ده ملغي، ملغي يعني إيه؟ معلش ما كانش مقصود، ما فيش فيه نفع، ما فيش، ملوش قيمة يعني، عشان كده اسمه ملغي، لغو. طيب الشرع بقى لغى أشياء كتير جدا، اللي هو ايه؟ لغى الباطل، لغى المعاصي، لغى الكذب، النميمة، الغيبة، الزور، البهتان، كل هذا من اللغو، الغناء، الموسيقى. انت حالك لما ده يكون موجود بتعمل ايه؟ هل عندك من تعلق قلبك بالقرآن اللي يخليك لما تمر على الأغاني ما توقفش بل تعرض؟ ده مقياس ومعيار مهم جدا. هل عندك من الحق الذي أنعم الله تعالى به عليك ما يغنيك به عن الباطل؟ المؤمن حتى في لهوه يلهو لأجل الحق، كل لهو باطل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه. يعني اللهو اللعب مش حرام، لكن باطل يعني مش منه نفع. العبد المؤمن هتلاقيه مشغول بأنواع معينة من اللهو، اللي هي ايه؟ اللي هي كلها مردود على نفسه يعرف يستجم بيها فيستأنف حياته في الحق. مش اللعب لأجل اللعب، مش المزاح لأجل المزاح، هو بيمزح وبيلعب فترة معينة كده عشان يستكمل، يقدر يكمل، ويكون لها مردود على واقعه، عشان كده مش ممكن يستمتع بالحرام لأنه هيأثر على الأصل اللي عنده. وصلت؟ والذين هم عن اللغو معرضون، يعني إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وده يقتضي أنه هو ما يعملوش ولا يشارك فيه ولا يقعد وهو بيفعل. أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، ما ينفعش يقعد في مكان في غيبة، في غناء، راح مطعم، راح كافيه والأغاني شغالة والموسيقى شغالة، ما يقعدش، ما يقدرش يقعد، يعرض. وإذا سمعوا اللغو أعرض عنه، قاعد في مجلس فيه هزار بشتيمة وقلة أدب وكلام مش فاضي، ما يملكش إنه يجلس، يفر. هذا هو العبد المؤمن، لأن عنده من الحق ما اكتفى به عن هذا اللغو وعن هذا الإيه وعن هذا الباطل. نقف إلى هنا إن شاء الله. يبقى كده أخذنا صفة الإيمان، الخشوع في الصلاة، الإعراض عن اللغو. للحديث بقية إن شاء الله، قولوا قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.